أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في المحاولات التي ذكرت لإثبات إمكان إعادة المعدوم بعينه، أي تكرر الوجود الطولي مع تخلل العدم بين الوجودين، وجود في يوم السبت ثم عدم في يوم الأحد ثم وجود في يوم الاثنين. هناك من حاول أن يثبت إمكان ذلك، هناك عدة محاولات لإثبات الإمكان. المحاولة الأولى تقدمت في الدرس السابق، وخلاصتها إن الوحدة والعينية بين الوجودين إنما هي بالوجود، فهذا الوجود هو عين ذلك الوجود، ولكن التمايز بينهما بأمر خارج عن حقيقة الوجود وهو العدم، فأحدهما مسبوق بالعدم الأزلي والآخر مسبوق بالعدم الحادث. هذه المحاولة الأولى وقد رددناها في الدرس السابق. المحاولة الثانية بالعكس تماما من المحاولة الأولى، فيريد صاحب هذه المحاولة إثبات التعدد والإثنينية والتمايز بالوجود، فهذا وجود أول وذاك وجود ثاني، فالتمايز بالوجود. أما الوحدة والعينية فهي لأمر خارج عن حقيقة الوجود. فشوف بالمحاولة الأولى الوحدة بالوجود والتمايز لأمر خارج الوجود، أما في المحاولة الثانية التمايز بالوجود ولكن الوحدة بأمر خارج عن حقيقة الوجود. فيقول هذا المحاول، صاحب هذه المحاولة يقول: ما هي المشكلة في أن نفترض أو نقول بأن الباري عز وجل قبل أن يوجد الشيء لديه صورة علمية تفصيلية عن ذلك الشيء، ثم يوجده طبقا لهذه الصورة التي كانت لديه، ثم يعدمه، وإذا أعدم ذلك الشيء فانعدم، فهل هذا يعني انعدام الصورة العلمية عند الموجد، أو أن الصورة العلمية تبقى على حالها؟ الصورة العلمية تبقى، هو لديه صورة علمية ثم أوجد الموجود على طبقها ثم أعدمه، لكن إعدام هذا الشيء الخارجي لا يؤدي إلى انعدام الصورة. ثم يوجد وجودا ثانيا على طبق تلك الصورة العلمية التي كانت لديه قبل الوجود الأول، فجهة التمايز بينهما أن هذا الوجود الثاني وجود غير شنو الوجود، هذا وجود وذاك وجود آخر، ولذلك نسميه وجود أول ووجود ثاني. لدينا وجود يوم السبت ووجود يوم الاثنين، فالتمايز بالوجود، ولكن الوحدة والعينية حاصلة بأمر خارج الوجود وهي الصورة العلمية الموجودة عند الموجد. هذه الصورة هي نفس الصورة للوجود الأول، الوجود الأول كان على طبقها والوجود الثاني كان أيضا على طبقها، كما يقال نسختان طبق الأصل، أكو صورة أصل فأوجد وجودا على طبقها ثم أعدمه ثم أوجد وجودا ثانيا على طبقها. فالوحدة والعينية من جهة الصورة العلمية، ولكن التمايز من جهة لكن التمايز لا من جهة الوجود، التمايز من جهة الوجود والوحدة والعينية لأمر خارج وهو الصورة العلمية، هكذا قد يقال. الجواب: أولا، إذا التزمتم بأن التمايز يكون بالوجود والاتحاد يكون بمجرد الصورة العلمية، فهل هذا عينية لو مثلية؟ يعني هذان الوجودان صارا مثلين أم أن أحدهما عين الآخر؟ حسب هذا الكلام، إذا كانا متميزين بالوجود ولكنهما يشتركان في الصورة، فهذا يعني أن الوجود الثاني هو مثل للوجود الأول ولكنه ليس عينه، لأنك تفترض ماذا؟ أنه يوجد بينهما تمايز في الوجود، فإذا كان بينهما تمايز إذن هذا كلام عن المثلية وليس عن العينية، فهو خارج عن محل كلامنا. لا إشكال ولا شبهة في إمكان وجود المثلين، وجود ثاني مثل الوجود الأول، هذا أمر ممكن ولم يناقش فيه أحد، إنما الاستحالة والمناقشة وين؟ في إعادة المعدوم بعينه، أي أن يكون الوجود الثاني عين الأول، بينما هذا الكلام لا يثبت العينية وإنما يثبت المثلية. ثانيا، المحذور باق على حاله، إذا قلتم بأن الوجودين بينهما تمايز، إذا كان بينهما تمايز إذن فمن المستحيل أن نلتزم بالعينية بينهما، لأنه يلزم اجتماع النقيضين، يلزم اجتماع النقيضين، لأن افتراض الاثنينية معناه التمايز، وافتراض العينية معناه عدم التمايز، ولا يمكن الجمع بين التمايز وعدم التمايز، لأنه جمع بين النقيضين. إذن هذه المحاولة غير صحيحة. قال: والقول، هاي والقول هي المحاولة الثانية لإثبات إمكان إعادة المعدوم بعينه، يعني التكرر الطولي للوجود. والقول بأنه لم لا يجوز أن يوجد الموجد وهو الله عز وجل شيئا ثم يعدم هذا الشيء، أو ثم يعدمه هذا الشيء، أوجده الله سبحانه وتعالى ثم شنو؟ انعدمه. لكن انعدامه هل يؤدي إلى زوال صورته العلمية؟ لا يؤدي. وله، يعني لذلك الشيء الذي وجد ثم انعدم، وله بشخصه يعني بكل أجزائه وصفاته ومشخصاته، له صورة علمية عنده، عند من؟ عند الباري عز وجل، أو عند بعض المبادئ العالية. المراد من المبادئ العالية الوجودات المجردة كالعقول. أما لماذا جاء بكلمة أو الدالة على الترديد؟ فباعتبار أنه سيأتي في محله بحث أن الله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وجودها أو لا يعلم، وسنجيب نعم يعلم بها. ثم نطرح سؤالا آخر: هذا العلم بالأشياء قبل وجودها قائم بذاته أم قائم بغيره؟ نظريتان في المقام. النظرية الأولى نظرية المثل الأفلاطونية التي تقول بأن علم الباري عز وجل بالأشياء قبل وجودها قائم لا بذاته، وإنما في تلك المبادئ العالية التي أسماها أفلاطون بالمثل، المثل الأفلاطونية، فالعلم قائم بها. النظرية الثانية نظرية صدر المتألهين قدس سره، يقول: لا، هذا العلم قائم بذات الباري عز وجل، لذلك جاء بكلمة أو. وله، يعني ذلك الشيء، بشخصه يعني بكل أجزائه وصفاته، صورة علمية. هذه الصورة العلمية عند من؟ عنده، يعني عند الباري عز وجل، قائمة بذاته على نظرية صدر المتألهين، أو عند بعض المبادئ العالية على نظرية أفلاطون ومن تبع أفلاطون. إذن توجد صورة علمية ثم وجد الشيء على طبقها ثم انعدم، ثم بعد ذلك ثم يوجد ذلك الشيء، أو يوجد الباري عز وجل يوجد ثانيا، يعني وجود ثاني على ما علم، يعني يوجد وجودا ثانيا مطابق علما لتلك الصورة العلمية، فيستحفظ الموجد الوحدة والعينية بين الوجودين. الوحدة منين راح تجي والعينية؟ فيستحفظ الوحدة والعينية بين الوجودين بالصورة العلمية. فكوجود بينهما شنو؟ تمايز. من جهة الوجود بينهما تمايز، أما الوحدة والعينية فمن جهة الصورة العلمية. هذا القول يدفعه الجواب أن الوجود الثاني كيفما فرض، الوجود الثاني بأي طريقة افترضته هو وجود بعد وجود، وجود يعني الوجود الثاني بعد وجود الوجود الأول، ما زال وجود بعد وجود، هذا يقتضي شنو؟ الاثنينية والتمايز. والاثنينية والتمايز تجتمع مع العينية أو لا تجتمع؟ لا تجتمع مع العينية البتة، لأنه يلزم منه اجتماع النقيضين التمايز وعدم التمايز. هو وجود بعد وجود، زين، وإذا كان وجودا بعد وجود فبينهما غيرية وتمايز وتعدد، وغيريته يعني الوجود الثاني وبينونته للوجود الأول. هذه الغيرية والبينونة أمر ضروري، أمر ثابت بالضرورة والبداهة، الاثنينية والتمايز والغيرية والبينونة، وغيريته وبينونته للوجود الأول من يجه بما أنه بعده، أنه الوجود الثاني بما أن الوجود الثاني بعد الوجود الأول، يعني وجود أول ثم انعدم الوجود الأول ثم جاء الوجود الثاني. إذن شنو بيناتهم؟ مغايرة وإثنينية وبينونة، وهذه المغايرة أمر ضروري، وغيريته ضروري، يعني أمر ضروري. ولا تجتمع العينية والغيرية البتة، لأنه يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، لأن العينية معناها عدم التمايز، والغيرية معناها التمايز، والتمايز وعدم التمايز متناقضان لا يجتمعان. النتيجة إذن لحد الآن تبين أن تكرر الوجود طولا مع تخلل العدم، أو ما يسمى في كلماتهم بإعادة المعدوم بعينه، تبين أنه أمر مستحيل. وكل المحاولات التي ذكرت لإثبات إمكانه هي محاولات باطلة ومردودة. إذن الصحيح أن إعادة المعدوم بعينه أمر مستحيل. سؤال، هذه الاستحالة يا استحالة، استحالة إعادة المعدوم بعينه الذي أسماه المصنف التكرر الطولي للوجود مع تخلل العدم، هذه الاستحالة هل هي أمر بديهي ضروري أم هي أمر نظري وليس بديهيا؟ قولان في المسألة. القول الأول ما ذهب إليه الشيخ الرئيس ابن سينا وتبعه عليه جماعة، حيث قالوا إن هذه الاستحالة أمر ضروري بديهي و ولا يمكن إقامة البرهان عليه. هو أمر بديهي بعد. ومن أنكره فإنما أنكره لشبهة طرأت على ذهنه، كما يعبر عنه في المنطق شبهة مقابل بديهة. فالأمر بديهي ظاهر بأدنى تأمل. القول الثاني: ذهب إلى كون الاستحالة أمرا نظريا وليس أمرا بديهيا. وإذا كان أمرا نظريا فهو يحتاج إلى إقامة البرهان والدليل والحجة عليه. أمر نظري مجهول، فنحتاج إلى الدليل والحجة لإثباته. وهذا الدليل الذي يقيمه أصحاب القول الثاني يعتبر بالنسبة إلى أصحاب القول الأول يعتبر دليلا أو يعتبر منبها. يعتبر منبه، لأن المسألة شنو عنده؟ بديهية. فالأدلة والحجج والبراهين التي أقامها أصحاب القول الثاني تعتبر منبهات وشواهد بالنسبة للأمر البديهي على القول الأول. وذلك لأن الأمر البديهي قد يكون علما ارتكازيا قد يغفل عنه الإنسان فيحتاج إلى منبهات. هذه المنبهات هي في الحقيقة أدلة وحجج لأصحاب القول الثاني، لكنها منبهات لأصحاب القول الأول. ثم يشير المصنف إلى أربعة من هذه الأدلة والبراهين التي تعتبر منبهات على القول الأول وأدلة وبراهين على القول الثاني. وهذا الذي تقرر، ما هو الذي تقرر؟ من استحالة تكرر الوجود لشيء مع تخلل العدم. لهذا يا تكرر طولي لو عرضي، التكرر الطولي هو المراد بقولهم إن إعادة المعدوم بعينه ممتنعة. إذن هذا العنوان إعادة المعدوم بعينه ممتنعة مختص بمن هذا العنوان؟ بالتكرر الطولي، وغير شامل للتكرر العرضي مع عدم تخلل العدم. ولهذا قلنا في بداية الفاصل إن عنوان المصنف أعم من عنوان القوم. القوم عنونوا المسألة باستحالة إعادة المعدوم بعينه، بينما المصنف عنون المسألة استحالة تكرر الوجود. عنوان المصنف استحالة تكرر الوجود شامل للتكرر الطولي والتكرر العرضي، يعني مع تخلل العدم ومع عدم تخلل العدم، بينما قولهم استحالة إعادة المعدوم بعينه يختص فقط وفقط بالتكرر الطولي، فهو أخص من المسألة.
هذه المسألة مثل مسألة الأطفال،
بل
أطفال الوجود في كل مرتبة من مراتب الوجود، الوجود أصلي. يعني هذه المسألة مثل مسألة الأطفال لو تختلف.
شنو يعني؟
يعني في كل مرتبة من المراتب، يعني جاي نتكلم هذا التكرر عن بحقيقة الوجود كعامة مثلا.
كنت حاضر في بداية الفصل ولا؟
إيه
حاضر. إيه ناس إحنا شرحنا. قلنا المحفوظ في نفس المرتبة يعني، ولذلك قلنا بعينه. إذا أنت تلحظ مراتب هاي غيرية ومو بعينه، الوجود في مرتبة هو غير الوجود في مرتبة أخرى، هاي غيرية. إحنا نتكلم إعادة المعدوم بعينه، يعني تكرر الوجود بعينه وإلا اختلاف المرتبة يقتضي شنو؟ المغالاة. هذا أشرنا له. زين. وقد عد الشيخ الرئيس ابن سينا امتناع إعادة المعدوم بعينه عدها شنو؟ أمرا ضروريا. هيا قول قول الثاني القول الأول. ولكن هناك من آمن بأنها مسألة نظرية، ولأنه آمن بأنها مسألة نظرية حاول أن يقيم البرهان والدليل عليها، وقد أقاموا على ذلك. على ذلك يعني شنو؟ على استحالة إعادة المعدوم بعينه، يعني التكرر الطولي للوجود، أقاموا على ذلك حججا وبراهين وأدلة. طبعا المراد من الحجج جمع حجة، والحجة هي المعلوم التصديقي الموصل إلى المجهول التصديقي. وهذا إنما يصدق فيما إذا فرضنا أن مسألتنا نظرية، أن الاستحالة نظرية، فهي أمر مجهول، فنقيم عليه برهانا أي معلوم تصديقي لكي نصل إلى ذلك المجهول التصديقي. فلذلك حينما نقول حجج، الحجج والأدلة والبراهين لا تقام إلا إذا كانت المسألة نظرية، أما إذا كانت بديهية فهي مجرد منبهات، يعني لدينا علم بديهي ارتكازي قد يغفل عنه، فهذه تنبيهات له. لذلك يقول هي هذه الحجج، هذه الأمور تنبيهات بناء على القول بضرورية المسألة، فعلى القول بالضرورة والبداهة هذه تنبيهات، وعلى القول بأنها نظرية تعتبر حجج وبراهين وأدلة. البرهان الأول على استحالة إعادة المعدوم بعينه، يقول لو جاز أن يوجد المعدوم بعينه لزم من ذلك تخلل العدم بين الشيء ونفسه. توضيح ذلك، لا شك ولا شبهة ولا ريب في جواز امتداد الوجود الواحد في عمود الزمان بأن يمتد ساعة أو يوما أو سنة أو قرنا، هذا لا إشكال فيه، وجود واحد يمتد على عمود الزمان، هذا لا إشكال فيه. إنما السؤال هو هل يمكن أن يوجد الشيء في زمان ثم ينعدم ثم يوجد بعين الوجود الأول؟ يعني مثلا الحركة، مثلا لو افترضنا حركة يدي استمرت دقيقة ثم حصل السكون لمدة دقيقة ثم حصلت الحركة دقيقة أخرى، فهل يمكن أن نلتزم بأن الحركة الثانية ما بعد السكون هي عين الحركة الأولى؟ هل يمكن أن نلتزم بذلك؟ قالوا مستحيل. لماذا؟ لأنه يلزم منه تخلل العدم بين الشيء ونفسه، يعني راح تصير عندنا حركة في الدقيقة الأولى والدقيقة الثالثة هي حركة واحدة تخللها العدم في الدقيقة الثانية. وهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ من جهات: أولا وذلك لأن الوجود الأول في الدقيقة الأولى والوجود الثاني في الدقيقة الثالثة هل هما وجودان مستقلان أم هما جزآن لوجود واحد؟ الجواب شنو؟ من الواضح جدا أنهما وجودان مستقلان وليس جزئين لشيء واحد. فلدينا حركة وجدت لمدة دقيقة ثم انتهت وجاءنا سكون لمدة دقيقة أخرى ثم بدأت حركة جديدة في الدقيقة الثالثة. هذه الحركة في الدقيقة الثالثة حركة أخرى غير الحركة التي وجدت في الدقيقة الأولى، فهما ليسا جزئين لوجود واحد حتى يعتبر إعادة للمعدوم بعينه. لا، هاي الحركة الثانية وجود آخر مستقل غير الوجود الأول، وليس جزئين لوجود واحد لكي نلتزم بالعينية وتخلل العدم في الشيء الواحد. ثانيا، إن تعقب الوجود الأول بالعدم ثم حصول الوجود الثاني هذا ماذا يقتضي؟ يقتضي التمايز والإثنينية والغيرية، فيستحيل أن نلتزم بالعينية لأنه سيلزم من ذلك اجتماع النقيضين الغيرية والعينية لا تجتمعان البتة، لأن الغيرية تقتضي التمايز والعينية تقتضي عدم التمايز. ثالثا، يلزم من ذلك تقدم الشيء على نفسه زمانا. إذا قلنا بأن الحركة الثانية هي عين الحركة الأولى، هذا ايش راح يلزم منه؟ أن الحركة إذا عينها راح تتقدم على نفسها لأنها وجدت في الدقيقة الأولى ثم وجدت بعينها في الدقيقة الثالثة منقسمة إلى جزئين، بعينها وجدت في الدقيقة الثالثة ووجدت في الدقيقة الأولى مع تخلل العدم في الدقيقة الثانية. هذا يعني أن الشيء متقدم على نفسه زمانا وهو مستحيل كاستحالة الدور التي هي تقدم الشيء على نفسه ذاتا، كما أن تقدم الشيء على نفسه ذاتا مستحيل ونسميه دور، هكذا تقدم الشيء على نفسه زمانا مستحيل. ولهذا نقول باستحالة إعادة المعدوم بعينه. قال أنت تفترض الحركة الثانية هي عين الأولى، صح لو لا؟ إذن هاي الحركة الثانية متقدمة على نفسها. متى كانت متقدمة؟ حينما وجدت في الدقيقة الأولى، فهي موجودة وين؟ في الدقيقة الثالثة. مع أنها بعينها في الدقيقة الأولى فتقدمت وتأخرت عن نفسها. يعني إذا تنظر للدقيقة الأولى فهي متقدمة على على الحركة الثانية في الدقيقة الثالثة، فالدقيقة الأولى تقدمت، وإذا نظرت إلى الدقيقة الثالثة فهي شنو؟ متأخرة. فالوجود الأول متقدم على نفسه وهو الوجود الثاني، والوجود الثاني متأخر عن نفسه وهو الوجود الأول، وهذا مستحيل. بل هذا اللي أشرت له وهو اجتماع النقيضين، يعني الشيء الواحد يصير كثير، يعني العينية والكثرة، التمايز وعدم التمايز، الغيرية والعينية، أشرت إليه. منها أولا أنه لو جاز للوجود في زمان، هذا الزمان الأول الدقيقة الأولى، أن ينعدم في الدقيقة الثانية، أن ينعدم زمانا للموجود، مثلنا بالحركة، لو جاز للموجود كالحركة في زمان وهي الدقيقة الأولى، أن ينعدم زمانا في الدقيقة الثانية ثم يوجد بعينه في زمان آخر وهو الدقيقة الثالثة، لزم تخلل العدم بين الشيء ونفسه وهو محال. لماذا؟ لاستلزامه وجود الشيء في زمانين بينهما عدم متخلل. وهذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي الى افتراض الجزئين، جزء متقدم جزء متاخر، وهذا خلاف العينيه. نحن نقول لا، ليس جزئين، حقيقه واحده، واذا كان حقيقه واحده فنلتزم بان الحركه الاولى هي غير الحركه الثانيه، بينهما تعدد. او عبر، قل يلزم اجتماع النقيضين، يعني في عين انك تؤمن بالعينيه ستؤمن بالتعدد والاثنينيه، والقول بالاثنينيه يلزم منه القول بالوحده فيلزم التمايز وعدم التمايز. او عبر، قل يلزم تقدم الشيء على نفسه زمانا وهو مستحيل. البرهان الثاني، البرهان الثاني، قلنا بأن التكرر على نوعين، التكرر العرضي من دون تخلل العدم، والتكرر الطولي مع تخلل العدم بين الوجودين. وكلامنا الآن وين؟ في التكرر الطولي، أن يوجد وجود أول ثم ينعدم ثم يوجد وجود آخر. فنقول البرهان الثاني، لو جاز إعادة المعدوم بعينه، أي لو جاز التكرر الطولي لجاز إيجاد مثل الوجود الأول ابتداء، أي لجاز التكرر العرضي، لو جاز التكرر الطولي مع تخلل العدم لجاز التكرر العرضي مع عدم تخلل العدم. يعني لو جاز الإعادة لجاز الإيجاد ابتداء، والتالي باطل فالمقدم مثله. ونحتاج هنا إلى إيضاح أصل الملازمة، لماذا إذا جاز التكرر الطولي والإعادة جاز التكرر العرضي والإيجاد الابتدائي؟ لابد أن نثبت هذه الملازمة، ثم بعد ذلك نثبت إبطال اللازم، وإذا ثبتنا بطلان اللازم فيثبت بطلان الملزوم. فنقول إن الوجود الثاني الطولي مع تخلل العدم المفروض أنه عين الوجود الأول، هذا هو محل كلامنا، عين الوجود الأول. زين، والوجود الثاني العرضي أيضا هو عين الوجود الأول، فالوجود الثاني الطولي والوجود الثاني العرضي كلاهما هو عين الوجود الأول، فهما مثلان من هذه الجهة. يا هما المثلان، مو الوجود الأول والوجود الثاني، لا، الوجود الثاني الطولي بعد تخلل العدم والوجود الثاني العرضي مثلان، الوجود الثاني الطولي والوجود الثاني العرضي مثلان، لأن كليهما هو عين الوجود الأول. وإذا كانا مثلين فتأتي القاعدة القائلة: حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. إذا كان لدينا مثلان فكل حكم يمكن إثباته للأول يمكن إثباته شنو؟ للثاني. يعني لدينا قطعتان من الحديد، القطعة الثانية مثل القطعة الأولى، فإذا أمكن تمدد الحديد الأولى بالحرارة إذن أمكن تمدد الحديد الثانية بالحرارة أيضا، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهذه القاعدة تثبت الإمكان للوقوع. يعني شنو الإمكان؟ ما يمكن إثباته للأول يمكن إثباته لمثله. أما هل ثبت أو لم يثبت؟ هذا بحث آخر. نقول التمدد الذي يمكن إثباته للحديدة الأولى إذن يمكن إثباته بالحرارة للحديدة الثانية. هنا نقول الوجود الثاني الطولي إذا جاز وأمكن إذن لابد أن يكون الوجود العرضي جائز وممكن، لأنه مثله وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. هاي بيان الملازمة. إذا شنو صارت الملازمة؟ إذا جاز إعادة المعدوم بعينه، أي جاز التكرر الطولي، جاز التكرر العرضي ابتداء من دون تخلل العدم، لأنهما مثلان وحكمهما واحد. زين، هاي شنو أصل الملازمة؟ إذا جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي، والتالي باطل، لأن التكرر العرضي مستحيل بلا ريب، لم يقل أحد بجوازه. لماذا؟ لأن التكرر العرضي معناه أن الوجود الثاني هو عين الوجود الأول ومثله من جميع الجهات حتى من الجهة الزمانية، وهذا معناه العينية، فسنفترض العينية مع افتراض الاثنينية، وهذا اجتماع للنقيضين. يعني راح يلزم التمايز بينهما بسبب افتراض أنهما وجودان، ويلزم عدم التمايز بسبب شنو؟ العينية. والتمايز وعدم التمايز نقيضان لا يجتمعان. زين، إذا كان التكرر العرضي مستحيل فالنتيجة إيش راح تصير؟ فالتكرر الطولي أيضا شنو؟ مستحيل، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. خلاصة البرهان هذا قياس استثنائي، لو جاز التكرر الطولي لجاز التكرر العرضي، والتالي باطل لاستحالة التكرر العرضي، فالمقدم مثله أي لا يجوز التكرر الطولي. قال ومنها أنه لو جازت إعادة الشيء بعينه بعد انعدامه، هذا يا تكرر، تكرر طول، جاز إيجاد ما يماثله من جميع الوجوه ابتداء، هذا يا تكرر العرضي من دون تخلل العدم، وهو محال، يا هو المحال التكرر العرضي، انت بعضيف، فالمقدم مثله وهو التكرر الطولي. بيان الملازمة. أما الملازمة، قد واحد يقول شنو الملازمة؟ إذا جاز التكرر الطولي جاز التكرر العرضي. قال أما الملازمة فلأن الشيء المعاد بعينه طولا وما يماثله من جميع الوجوه، اللي هو شنو ما يماثله من جميع الوجوه؟ وهو المعاد عرضا أو الموجد عرضا، مثلان، يعني الوجود الثاني الطولي والوجود الثاني العرضي مثلان، وحكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ولذلك فلو جاز إيجاده بعينه ثانيا بعد انعدامه، أي جاز التكرر الطولي بنحو الإعادة بعد العدم، جاز إيجاد مثل الوجود الأول ابتداء، أي الوجود العرضي، والتالي باطل، الوجود العرضي مستحيل. لماذا؟ وأما استحالة اللازم وهو الوجود العرضي فلاستلزامه اجتماع المثلين في الوجود من كل جهة، فالاستلزام اجتماع المثلين من كل جهة في الوجود، إذا اجتمع المثلان من كل جهة هذا يستلزم العينية لو الاثنينية، التكرر العرضي، بمعنى أن الوجود الثاني هو مثل الوجود الأول من جميع الجهات، إذا مثل من جميع الجهات ماذا يستلزم؟ عينية، يعني التمايز لو عدم التمايز، عدم التمايز. زين إذا افترضته وجودا ثانيا، إذا التمايز يلزم اجتماع النقيضين، فالاستلزام اجتماع المثلين في الوجود من كل جهة ماذا يستلزم؟ عدمه، هاي عدمه مفعول به الاستلزام للمصدر، الاستلزام اجتماع المثلين في الوجود أي التكرر العرضي، استلزامه عدم التميز بينهما. زين وهما حسب الفرض اثنان متمايزان، فيلزم اجتماع النقيضين وهو مستحيل. هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.